من الصوارغ الحق اتباع جهل واتباع الآباء، تعصب الأعمى. وهذا بقي عند كثير من المتمذهبة، كما قال النبي سبحانه الله فيما رواه البخاري وصحيح، اللهم صل على محمد، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة من قدة، حتى لو دخلوا جحر بدر لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن الناس؟ فما شابه فيه أهل الإسلام خصال أو شعب الجاهلية الصرف عن اتباع الحق بتقليد الآباء، وهي سنة الجاهلية. النبي أمر النبي أو أمر النبي الناس بمخالفتها، اتباع سنة الآباء. وكانوا من قبل يقولون وجدنا آباءنا على أمة، واليوم يقول مذهبنا وقول مالك. عجبي من قوله أقول لهم قال رسول الله، يقولون قال مالك. وقد وجه الصحابة من مثل هذا فأنكروه. ويذكر عن ابن عباس أنه كان يرى على ظاهر الأمر النبي بوجوب التمتع، فقال له قائل إن بكر وعمر لا يقول ذلك، فقال توشك السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله، فقال قال بكر وعمر. وابن عمر قيل له إن أباك يخالفك في المتعة، يعني ينهى عن المتعة وأنت تأمر به، قال هب أبي أبي وعمر وليس الآباء، وليس من دون عمر في العلم، كأئمة المذاهب دون عمر في العلم والفضل، وهم يعترفون بذلك. الإمام أحمد يعترف لعمر لا شك، كلهم يعترفون له، أن النبي نص على علم عمر من معصوم، يعني هذا قول عليه دليل معلوم، حيث أنه قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج في أظهاري، فأعطيت فضلي عمر. قيل ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. ومع ذلك قال إنسان لابن عمر إن أباك يخالف أن تقول تأمر بالمتعة وأبوك ينهى عن المتعة، قال هبوا النبي يقول ذلك، والنبي قال بخلاف ذلك، أفأمر أبي تتبعون أم أمر رسول الله؟ فأنكر الصحابة التقليد للعلماء الكبار المخالف للنصوص، فكيف الآباء والأعراب التي مصدرها أهل الجهل، كما تنكر على طائفة من قبيلة تنكر عليك إن وجهت امرأتك إن أخي جاء من سفر وإنه جاء، إذا جاء المنزل لا تدخله، وإذا بالقبيلة تشن حملة على هذا الموفق الغيور، لا يريد من أخيه أن يدخل على امرأته في غيبته، كيف هذه مثل أخته، كيف نفسك الحمل بيته، الذي يقول حمل الموت، فكيف من يقلد حينئذ الأعراف التي مصدرها أهل الجهل وليس عندهم علم، ويترك النصوص ما خلا رجل امرأة إلا كان الشيطان نعم ثالثهما. اي نعم، فاذا هذا من الصوارف التقليد الاعمى، والله ذم هذا. قال سبحانه وتعالى ان يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ما وجه الدلالة على ذم التقليد من هذه الآية؟ أن المقلد إذا عرض عليه النص كان يكون مقلد في باب التوراة والخروج عن الحكام، ويرى هذا إصلاح وأمر معروف ونهي عنه، فتواجه ما جاء النبي من راء من أمير شيء يكرهه إلى آخر ذلك، ويقول لكن فلان أعلم منك بالنسبة لي هات تبعك. لكن أنا نقلت لك نصوص وأنت على الأقل تحسبني ممن يصدق في نقل النصوص على الأقل، وأحلتك على المصادر وبينت لك أن هذا قول أهل العلم، فما الذي يمنعك أن تتبعني في ذلك؟ يقول والله ظني أن هذا الرجل الذي أتت فيه وخرج النظريات أكيد عنده يعني محصلة علمية في هذه المسألة في باب الثورة جعلته يقول بها، ولعله اطلع على حديث اللي ذكرت لي إياها وتكون عنده منسوخة أو ضعيفة. هذا الذي قاله له ماذا يسمى عند الرب؟ اتباع للهدى ولا الظن؟ والهدى ما هو؟ الذي أتيته أنت به هدى، حديث صحيح، عمل السلف، إحالات العلماء بمصادره، فما الذي يمنعه اتباعك؟ منعه من اتباعك؟ التقليد الذي سماه الله اتباعا للظن أو من اتباع الظن. هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والله هذا المجلس لن ينساه الله، وإن كان مجلس في قطار أو في طائر والله لن ينساه الله. أن كنت بجانبه في الطائرة أو بجانبه في حجرة الاستراحة في العمل أو بجانبه في السيارة فألقيت عليه الكلام، فوالله قد سمعه الرحمن من فوق عرشه، والمسألة ليست ضحك ولا حزن ولا سخرية، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فنقلت شيء من القول الثقيل هذا والحق الوحي إلى هذا الإنسان الضائع، وإذا به يمنعه الهوى واتباع الرأي والتقليد الأعمى من سماع ما تقوله له من حجة. فترى أن الله ينسى ويضل عما قال، لكن يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، تبسمه وهزه برأسه استخفافا بما تقول لأنه يخالف مشائخه باعتباره من الرأي والفطنة، وأن تتيتم بآثار لا تفقهها وهي واضحة الدلالة. لن ينسى الله، ولكن كما قال الإمام أحمد وكذا الإمام مالك عندك سنة ما عند غيرك أبدها ولا تناظر.